إذا السبت إن شاء الله نبني على تعطيل يوم السبت. وإن كان الجو كأنه جو ثلج بارد في الخارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أن بيع الكل في المعين تعيينه بيد من؟ استدلينا في الدرس السابق وأثبتنا أن تعيينه بيد من؟ بيد البائع. لكن يظهر من الميرزا القمي رحمة الله عليه الجزم بأن التعيين بيد المشتري، له أن يختار أي واحد من الحصص، أي صاع من الصيعان. المصنف يعلق على مختار الميرزا القمي، يقول لم نفهم ما هو مدركه. تعال يقول نقيس المسألة ليس قياسا لأجل استنتاج الحكم، وإنما لأجل تشخيص الصورة. فقال تعال نقيس المسألة بالطلب. لو أمر المولى عبده أن يأتيه بقلم ولم ينصب قرين على تعيين حصة خاصة، ففهمنا أن المولى تعلق غرضه بذات طبيعة القلم. فجاءه العبد بمصداق من مصادق القلم، يعد ممتثلا أو لا؟ يعد ممتثلا. فلو ألزمه بعد ذلك بحصة خاصة لكان قبيحا. كيف تأمرني بمطلق بطبيعي القلم مع أنك تريد عليكم السلام حصة خاصة؟ فيما نحن فيه المشتري استوجب من البائع الطبيعة الكلي. غاية الأمر ليس الكلي في كل شيء في الوجود، بل الكلي في المعين. فإلزام البائع بأن يطبق هذا الكلي على حصة خاصة بلا ملزم، هذا ليس قياس وإنما التنصيح للصغرى أن الغرض الطلب المعاملة عندما تتعلق بذات الطبيعة، الإلزام بالحصة إلزام بغير ما تعلق به الطلب، بغير ما تعلقت به المعاملة. وأوفوا بالعقود، يجب الوفاء بما تعلقت به ماذا؟ المعاملة. واضح هذا الشيء؟ فلذا لا وجه لما ذكره الميرزا القمي. يقول إلا أنه قد جزم المحقق القمي قدس سره في غير موضع من أجوبة مسائله بأن الاختيار في التعيين بيد المشتري، ولم يعلم له وجه مصحح. فيا ليته قاس ذلك على طلب الطبيعة، حيث إن الطالب لما حيث إن الطالب لما ملك الطبيعة لما ملك الطبيعة على المأمور. كيف ملكها على المأمور؟ بالطلب، بالطلب، عندما طلبها منه إذن صارت حق للمأمور للآمر. لما ملك الطبيعة على المأمور واستحقها منه لم يجز له بحكم العقل عليكم السلام مطالبة خصوصية دون أخرى، وكذلك مسألة التمليك كما لا يخفى. طبعا لا تنسى أصل البحث وين كان؟ في ذكر الثمرات العملية لأي شيء، للوجه الأول أو الوجه الثالث. فإذا حملنا على الوجه الثالث التعيين بيد من؟ بيد البائع. أما إذا حملنا على الوجه الأول التعيين بيد من؟ إذا حملنا على الوجه الأول لا تعيين لأحد. ليه؟ لأن الوجه الأول الصاع اللي هو يساوي عشر من الصبرة تعلق بكل صاع من هذه الصيعان، فالمشتري له حق في كل واحد من هذه الأصواع، فلا يستطيع البائع أن يلزمه بصاع معين، ولا يستطيع المشتري أن يأخذ صاعا معينا، وإنما لابد من ماذا حتى نقسم؟ لابد من التراضي. إذا رضي المشتري بصاع معين تنحل القضية، إذا رضي البائع تنحل القضية. أما أن نلزم البائع بأن يعطيه ذاك الصاع أو أن نلزم المشتري بأن يأخذ ذاك الصاع غير صحيح. ليش؟ لأن المفروض أن الحق مشاع. واضح هذا الكلام؟ فإذا لا تعيين ولا اختيار لأحدهما، هذه الثمرة الأولى. وأما على الإشاعة فلا اختيار لأحدهما لحصول الشركة. يعني مثل الآن واحد ورث من له حق الثلثين ومن له حق الثلث، فأصبحت هذه الأرض مشتركة بين هذين الشخصين، واحد له ثلثان واحد له ثلث، هل نستطيع أن نلزم أحدهما؟ لا. كذلك فيما نحن فيه، حصة المشتري مشاع، إذا كانت الحصة المشتري مشاع في مقابلها حصة البائع مشاع، كما أن المشتري له عشر البائع له 19، فيكون بينهما شركة، لكن غاية الأمر نسبة أحدهما أكثر من نسبة آخر، وهذا لا يضر. أما مثل الشركات العالمية، أن من يكون له أسهم أكثر يكون له حق الاختيار وحق تعيين المدير وحق التغذ. ومن الثمرة الثانية تظهر في صورة التلف، لو تلف البعض من الكل المعين، فعلى كونه من باب الوجه الثالث يتعين ماذا؟ أن يكون التلف من كيس من؟ من كيس البائع. على القول أنها من الوجه الأول يتعين أن يكون التلف من عليهما معا. مثل الآن أرض الشركة بين الشخصين، واحد له الثلث وواحد له الثلثان، وتلف مثلا الثلث، فيتلف مما من كيسيهما كل واحد منهما بحسب، هذا معنى الكفر المشاع. أما الكل في المعين الأمر ليس كذلك، فيتعين أن يكون التلف من كيس البائع. ليش؟ هذه الثمرة متفرعة على الثمرة السابقة. شوف جيدا، الثمرة السابقة
الآن في هذه الثمرة لو قلنا أن هذا التالف يتعين أن يكون منك، هذا تعيين قبل الإقباض، والبائع له حق في التعيين متى؟ في الثمرة السابقة. ماذا قلنا؟ البائع له حق في التعيين متى؟ عند الإقباض، يستطيع أن يقبضه ما يشاء. الآن لا تستطيع أن تقول يستطيع أن يقبضه التالف، والتالف تلف لا يقبض شيء. وبما أن متعلق البيع ليس هو الحصة، فعليه أن يطبق الطبيعي على حصة أخرى. صار واضحا؟ فإذا هذه ثمرة ثانية تظهر في المقام. يقول منها أنه لو تلف بعض الجملة وبقي مصداق الطبيعة انحصر حق المشتري فيه. فيه في أي شيء؟ في مصداق الباقي، لأن كل فرد من أفراد الطبيعة وإن كان قابلا لتعلق ملكه به بخصوصه، إلا أنه يتوقف على تعيين البائع. ولا معنى لأن نقول البائع جاء وعين التالف، التالف تلف، يتوقف على تعيين مالك المجموع وإقباضه. فكل ما تلف قبل إقباضه خرج عن قابلية ملكيته للمشتري فعلا، فينحصر في الموجود، وهذا بخلاف المشاع، فإن ملك المشتري فعلا ثابت حتى قبل القبض، ثابت في كل جزء من المال من دون حاجة إلى اختيار وإقباض. فكل ما يتلف من المال فقد تلف من المشتري جزء بنسبة حصته. صار واضح؟ إذن الشبهة التي ذكرناها في يوم أمس لا وجه لها، أنه ما هي الثمرة ما دام كل واحد منهما صحيح، يوجد ثمرة. الثمرة الثالثة، التفت جيدا، لو تكرر بيع الكل في المعين، يعني الآن عندي صبرة جئت إلى شناب الشيخ بعته صاعا من صبر، وبعد ذلك بعت سماحة السيد صاع من صبر، فتكرر بيع الكل في المعين، فتلفت 9 أصواع وبقي صاع واحد، لمن يكون؟ ملتفت الفرع الفقهي، لمن يكون في هذه الصورة؟ إذا قلنا بأنه من باب عليكم السلام، إذا قلنا أنه من باب الكل في المعين، فلمن يثبت؟ يثبت هذا الصاع للأصبق. وإذا قلنا أنه مشاع لا يتعين أنه للأصبق. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه في بيع الكل في المعين المشتري الأول ملك ماذا؟ ملك صاعا على ذمة البائع. البيع الثاني الذي باعه البائع متعلقه أين؟ 10 أو 9؟ متعلقه 9، لأن الصاع خرج عن ملكه. وبما أنه المفروض أنه بقي كم صاع؟ بقي صاع واحد، فيكون هذا للصادق، بينما في البيع المشاع لم يملك عليه صاع، وإنما ملك الكسر المشاع، ويمكن أن يملك آخر كسر مشاع. فحينئذ إذا بقي صاع واحد يأخذ كل واحد منهما بحسب نسبته منه، فيأخذ البائع من هذا الصاع واحد نسبة 9 أجزاء ويأخذ كل واحد من المتبعين نسبة ماذا؟ نسبة العشر بالنسبة للباقي، يأخذون النسبة. يقول: ومنها أنه لو فرضنا أن البائع بعدما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر، فالظاهر أنه إذا بقي صاع واحد كان للأول، لأن الكل المبيع ثانيا إنما هو سار في مال البائع. وما هو مال البائع؟ وهو ما عدا الصاع من الصبرة. فإذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكل ساريا فيه، فقد تلف المبيع الثاني قبل القبض، وهذا بخلاف ما لو قلنا في الإشاعة، فكل واحد منهما يتعلق له نسبة في هذا الباقي بحسب نسبته من المجموع. ثم اعلم الآن اتضح لدينا الفارق الماهوي بين الوجه الأول والوجه الثالث، كما اتضح لنا الفارق العملي وهي الثمرات الثلاث. إذا تلف المبيع كليا، واضح من هذه الثمرة الثالثة. لا، يرجع له المال إذا تلف المبيع. شوف الآن الثاني ماذا قال عن الثاني؟ أنه لا يثبت له حق، يرجع. طبعا لا يثبت له حق، إذا كان قد أخذ الثمن لابد أن يرجع الثمن. أما إذا تلف المبيع كليا تلف قبل القبض فيرجع الثمن في كلا الصورتين، لا فرق بينه ولم يبقى شيء. هنا لم تظهر الثمن. الآن إذا تلف الكل كيف تقول أنه يأخذ بالنسبة؟ إذا كان قد أخذ الثمن في الوجه الأول، في الوجه الأول فنقول حينئذ تلف الجميع في الوجه الأول لا يحتاج إلى إقباض، الوجه الأول لا يحتاج إلى الإقباض، فتلف من كيس من؟ المشتري. أما في الوجه الثاني لابد أن يرجع له المال. ثم هنا يتكلم عن الإقباض. للإقباض صور متعددة. الصورة الأولى أن يقبض منفردا، يعني الآن بعتك صاعا من صبرة ثم بعد البيع أعطيتك صاعا، هذا الصاع الذي قبضه المشتري حينئذ يختص بالمشتري. ليه؟ لأن بالإقباض يتعين الكل، لأن قلنا باختيار البائع يعين، بالإقباض تعين الكل فصار هذا حق. فلو تلف حينئذ يتلف من كيس من؟ من كيس المشتري. أما الصورة الثانية للإقباض، لا، ما أخذ صاعا واحدا، أعطاه العشرة، أعطاه العشرة، هذه أعطاه العشرة على أي أساس؟ هل أعطاه العشرة من باب أنه يريد أن يستوفي حقه ويجعل الباقي عنده أمانة؟ ففي هذه الصورة تحصل الشركة، إن لم يحصل له واحد على حدة ويقول هذا لك، قال يعني خيره، وكان حق التعيين لمن؟ حق التعيين لمن؟ للبائع. فأعطيتك العشرة، قل أن تختار، فحين يصبح حكمه حكم الكسر المشاع، إن صارت هذه العشرة بيدك أنت لك ماذا؟ عشر فيها. يقول: ثم أعلم أن المبيع إنما يبقى كليا ما لم يقبض، وأما إذا قبض فإن قبض منفردا عما عداه كان مختصا بالمشتري، وإن قبض في ضمن الباقي يعني أقبضه البائع مجموع الصبراء. هذه الصورة كم قلنا؟
ثانية.
بعد الصورة الثالثة تأتي، يعني أقبضه البائع مجموع الصبراء على أساس أن بعضه وفاء والباقي يكون أمانة. في هذه الصورة حصلت الشركة لحصول ماله في يده وعدم توقفه على تعيين وإقباض حتى يخرج التالف عن قابلية تملك المشتري له فعلا وينحصر حقه في الباقي، فحينئذ حساب التالف على البائع دون المشتري ترجيح بلا مرجح، فبعد الإقباض يصبح الوجه الثالث كالوجه الأول. كيف الوجه الأول عند التلف يشاع بينهما؟ بعد الإقباض يشاع بينهما، لأنه لا يحتاج إلى إقباض لأن الجميع في يد المشتري، فيحسب عليه. والحاصل أن كل جزء معين قبل الإقباض قابل لكونه كلا أو بعضا ملكا فعليا للمشتري، والملك الفعلي له حينئذ هو الكل الساري، فالتالف المعين غير قابل لكونه هذا كله قبل الإقباض غير قابل لكونه جزء لكون ضرره، العبارة الصحيحة هكذا، لكونه ضرره محسوبا على المشتري، لأن تملكه لمعين موقوف على اختيار البائع وإقباضه، فإذا لم يقبض بعد فلا يتعين المعين فيحسب على البائع، بخلاف التالف بعد الإقباض فإن تملك المشتري لمقدار منه حاصل فعلا لتحقق الإقباض، فنسبة كل جزء معين من الجملة إلى كل من البائع والمشتري على حد سواء. فحينئذ هذا بالحقيقة كأنه يريد أن يقول تظهر الثمرة بين الوجه الأول والوجه الثالث متى؟ قبل الإقباض، أما بعد الإقباض لا تظهر الثمرة. خلاصة المطلب، ليش لا تظهر الثمرة؟ لأنه صحيح أنت اشتريت المعين لكن بعد وضع يد الكلي، لكن بعد وضع اليد عليه صار ما اشتريته في يدك، وبما أنك لم تخسر بعد وتلف فيكون التالف من حسابهما معا كل واحد بحسب نسبته. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، الصورة الثانية ماذا كانت؟ أقبضه الجميع على أساس أن يستوفي ويكون البعض في يده ماذا؟ أمان. أما الصورة الثالثة أقبضه الجميع لا على وجه الاستيفاء، يعني تفت الآن مرة هذه العشرة أصواع أضعها في يدك، فأنا أقبضتك حصتك وزيادة، فصار في قبض وصار في استيفاء. ومرة لا، أنا وضعتها في يدك أمانة عندك الجميع وقلت لك اختر، إذن استيفاء حصل أو لم يحصل؟ في هذه الصورة لم يحصل. الصورة الثانية حصل الاستيفاء، أقبضتك الجميع بعنوان أن البعض استيفاء والباقي أمانة، أما في الصورة الثانية لا، أعطيتك الجميع أمانة، ولم أقصد من هذا الإقباض أن أعطيك حقك، وإنما قصدت أن أضعها في يدك أمانة لكي تستوفي أنت بعد ذلك، لكي تختار بعد ذلك. واضح الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الثانية؟ يقول: نعم، لو لم يكن إقباض البائع للمجموع على وجه الإيفاء، يعني على وجه الإيفاء للبعض، بل على وجه التوكيل في التعيين أو على وجه الأمانة حتى يعين البائع بعد ذلك كان حكمه حكم ما قبلا إقباض، تظهر الثمرة. ليش؟ لم يحصل قبض للكل حتى يتعين. هذا كله مما لا إشكال فيه. التفت جيدا إلى ماذا توصلنا من نتيجة حتى نفهم الفرع الآتي. النتيجة التي توصلنا إليها، ركز لي على هذه النقطة فقط، النتيجة التي توصلنا إليها أنه في بيع الكلي في المعين إذا حصل التلف وبقي ما ينطبق عليه الكلي لمن يكون؟ للبائع أو للمشتري أو بالنسبة للمشتري في الكلي في المعين. هذا الذي نريده الآن فقط. هذه مقدمة، اتركها في ذهنك. مقدمة ثانية، أن قولك بعتك صاعا من صبر ظاهر في أي وجه؟ أول أو الثالث؟ نعم، لا، صنف في الأخير قال والإنصاف، قال ظاهر في الثالث. نعم، في البداية قال ظاهر في الأول أو الثاني، لكن في الأخير قال والإنصاف، نتيجة نهائية ظاهر في أي شيء؟ الثالث. إذن إلى الآن كم مقدمة؟ مقدمتين. مقدمة الأولى، نفي بيع الكلي في المعين، التلف يحسب على كيس البائع. والثاني أن ظاهر بيع الصاع من صبرة أنه ظاهر في الوجه الثالث. بناء على هاتين المقدمتين يقع الإشكال في روايتين، يعني يقع الإشكال في فرع فقهي عليه روايات. ما هو هذا الفرع الفقهي؟ يقول لو كان لشخص بستان من شجر وقال أشتري منك هذا الثمر باستثناء 50 رطلا، إذن البيع ما هو فرقه عن بحثنا؟ لا يوجد فرق إلا في أن المثال معكوس فيما نحن فيه. كان يعين المشترى، هنا عين غير المشترى. لا يوجد فرق، إذا عينت المشترى في الكل المعين فقد عينت غير المشترى. إذا صبر 10 أصواع فقلت له أشتري صاعا، فإذا عينت المشترى عينت غير المشترى، يعني 9 غير مشترط. وإذا قلت له أشتري هذه الصبرة ما عدا 9 أصواع فقد عينت أيضا، فإذا لا فرق. وإنما الفرق بينهما في المدلول المطابقي. في المدلول المطابقي فيما نحن فيه كان التصريح بالمشترى، في المدلول المطابقي في هذا الفرع الفقهي التصريح بأي شيء؟ بغير المشترى، لا فرق. فإذا في هذه الفرع الفقهي اشترى ثمرة شجر واستثنى أرطالا، ثم بعد ذلك خاست الثمرة. ما معنى قلنا خاست الثمرة؟ تلفت، يعني تلفت هذا نتيجة خوس الثمرة، وإلا خاست الثمرة بمعنى في اللغة العربية خاس إذا تغير الشيء، تغير الشيء يعني تغيرا أفسده، تفدنا؟ فسدت الثمرة. فالفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قال سقط من المستثنى بنسبته. يعني التفت حتى نمثل مثال
يكون واضح. عندنا البستان بأجمعه عبارة عن 90 رز، فقال اشتريت ثمرة هذا البستان باستثناء كم؟ 45 رطل. ثم تلف من هذا البستان كم؟ 30 رطلا. الفقهاء ماذا أفتوا هنا؟ قالوا هل 30 رطل التالفة توزع عليهما كل واحد بنسبته، فكم يخسر؟ كم يخسر البائع هنا؟ يخسر البائع أقل مما يخسر المشتري، لأن المشتري له كم؟ مشتري، المشتري كم اشترى؟ نصف، هنا النصف، فيتقاسمان، قد يكون أقل وأكثر وهم يتناصفان. هنا الشبه، هذه العويصة هنا تكمن، أنه بمقتضى المقدمتين السابقتين ينبغي أن يكون هذا البيع أي بيع؟ على حسب الوجه الأول أو الثالث؟ كل فل معين. قلنا إذ لا فرق بين أن تذكر أن تذكر المشترى أو أن تذكر غير المشترى. وما هو حكم الكل في المعين؟ الخسارة من الذي يتحملها قبل القبض؟ البائع. فهنا حملنا الخسارة لمن؟ للبائع وللمشترى. إذن فتوى الفقهاء تتنافى مع كل ما تقدم، لأنه تقدم لدينا أن الظاهر في هذا النوع من البيوعات أنه من باب الكل في المعين، هذه مقدمة. والمقدمة الأخرى أن بيع الكل في المعين التلف قبل القبض يحسب من كيس البائع. واضح هذا الكلام؟ هنا حسب من كيسهما معا، فهذه شبهة تحير الفقهاء في حلها. الآن تعال نقرأ أصل الشبهة. يقول هذا كله مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في أنهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة أنه لو خاست الثمرة، تقول خاست الجيفة بمعنى أنتنت، يعني صار الراء لها رائحة، يعني فسدت، أنه لو خاست الثمرة سقط من المستثنى بحسابه. واضح هذا الكلام؟ وظاهر ذلك تنزيل الأرطال المستثناة على الوجه الأول أو الثالث؟ على الأول، على الإشاعة، لأنه لو نزلناه على الوجه الثالث، لو نزلناه على الوجه الثالث التلف ينبغي أن يكون من كيسه باع لا عليهما معا. واضح الشبه؟ ولذا قال في الدروس إن في هذا الحكم دلالة على تنزيل الصاع من الصبرة على الإشاعة، وحينئذ يقع الإشكال في الفرق بين ما نحن فيه وبين هذه المسألة، حيث إن مسألة الاستثناء ظاهرهم الاتفاق على تنزيلها على
إشاعة. من أين فهمنا أن ظاهرهم الاتفاق على التنزيل على الإشاعة؟ من تضمينهما معا. وإلا لو كان المراد الكسر مراد الكلي في المعين لما ضمن معا. والمشهور هنا وين؟ هنا لا في مسألة بيع الثمرة، هنا يعني فيما نحن فيه. يعني شوف مسألتان، مسألة يكون البعض المعين للمشترى، ومرة يكون البعض المعين لغير المشترى. ما نحن فيه البعض المعين للمشترى، صاعا من صبرة، اشتريت صاعا، المشترى هو الصاع. وفي هذه المسألة البعض المعين ما هو؟ غير المشترى. اشتريت الثمر ما عدا كذا رطل كذا رطل. والمشهور هنا التنزيل على الكل، بل لم يعرف من جزم بالإشاعة. فما هو الفرق بين المسألتين؟ صار واضح أصل الشبهة. صاحب الجواهر، طبعا ذكرت أجوبة متعددة، صاحب الجواهر رحمة الله عليه أجاب عن هذه الشبهة بأن الفارق بين المسألتين تعبد محض. ما في فارق في الواقع، ما في فارق، لكن النص ورد عبدنا بهذا ولم يعبدنا بذاك. واضح؟ فالفارق بينهم هو النص، يعني لولا النص حكمهما واحد. يقول وربما يفرق بين المسألتين بالنص فيما نحن فيه على التنزيل على الكل. ما هو النص؟ وهو ما تقدم في الصحيحة المتقدمة، مسألة ماذا؟ الأطنان من قصب، ذكرتم؟ الأطنان من قصب لإمام، حمل التلف على أي شيء؟ على كيس من؟ على كيس البائع. ولولا ذلك لما فعلنا هذا الشيء. فالفارق بينهما هو النص، إن هناك يوجد نص، هنا لا يوجد نص. في مسألتنا يوجد نص، في تلك مسألة بيع الثمرة لا يوجد نص. هذا تفريق صاحب الجواهر رحمة الله عليه.
هل من أطنانه ما صور تسكيف من أطنانه؟
لا،
اعتبار
أطنانه
يعبرون عن شدة
القصب. أطنانه عن القصب هنا قال أنبار، وقال عنه شوف عبر بال 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 بالأنبار قصب وفيه 30,000 طن.
يعني
طن؟ لا لا لا، الرواية واضحة، طن في اللغة العربية موجود.
الطن موجود يا شيخ، صحيح، لكن القصب
ما له حرف. ليش الطن معناه الحزمة؟ حتى هم في اللغة عندما يعرفون الطن يقولون حزمة من القصب. يعني حتى في القصب يعرفونه. عندما تراجع كلمة طن في لسان العرب يقول حزمة من القصب. فليش نحملها على التصحيح مع أن هذه الكلمة واردة في اللغة العربية؟ هذا جواب صاحب الجواهر. المصنف يقول هذا الجواب غير صحيح. ليه؟ يقول لا تخلو هذه الرواية، إما أن الإمام يجيب على وفق القاعدة، أو أنه تعبد محض. ماذا تختار؟ إما الإمام يجيب على وفق القاعدة، وإما هو تعبد محض. إن قلت إن الإمام يجيب على وفق القاعدة، فحينئذ لا ينحصر الحكم بالقصب، بل يجري في كل شيء، ومنها ومنها ماذا؟ بيع التمر. إذا كان الإمام في هذه الرواية يجيب على وفق القاعدة، يعني القاعدة تقتضي والمتفاهم العرفي يقتضي حمل هذا البيع على أي بيع؟ على بيع الكل في المعين، والقاعدة في الكل في المعين عبارة عن ماذا؟ عن أن التلف من كيس البائع. فحينئذ إذا كانت جواب الإمام على وفق القاعدة فينبغي أن يعمم على كل شيء حتى بيع الثمرة، فيبقى الإشكال. هذا إذا اخترت الشق الأول وهو أن جواب الإمام على وفق القاعدة. وأما لو قلت جواب الإمام تعبدي ليس على وفق القاعدة، خلاف القاعدة تعبدي، فحينئذ يجب أن نحكم بأن التلف من كيس البائع متى؟ إذا كان المبيع قصدا فقط، لأن في التعبد يقتصر به على مورد قاعدة عامة. شوف إذا كانت لنفترض هكذا، كل ما كان عندنا قاعدة عامة وورد نص يعبدنا بمورد نقتصر على هذا المورد، فإذا كان هذا التعبد فالدليل دل على، وإذا كان هذا التعبد وأن القاعدة على الخلاف، يعني نفترض القاعدة ماذا تقول؟ يتشاركان في الضمان، ولكن عبدنا في مورد القصب بأن الضمان على من؟ على البائع، ففي هذه الصورة نقتصر على مورد القصب، فلا تجري في بيع الصبرة، فتبقى المشكلة. واضح هذا؟ يقول المصنف: وفيه أن النص إن استفيد منه حكم القاعدة لزم التعدي عن مورده إلى مسألة الاستثناء بيع الثمر، أو بيان الفارق وخروجه. يعني تريد تحتاج، يعني يبقى لم تجب عن الجواب، ما دامت القاعدة تشملها ليش خرجت؟ فلم تجيب أنت يا صاحب الجواب عن الإشكال، أو بيان الفارق وبيان خروجه عن القاعدة، وهذا لم تبينه. وإن اقتصر، يعني وإن كان النص وارد للتعبد المحض، هذا معنى اقتصر على مورده، يعني كان على خلاف القاعدة لم يتعدى إلى غير مورده، ما هو مورد النص؟ القصب، فلا نتعدى إلى بيع صبرة من طعام، مع أن الفقهاء ماذا؟ تعدوا حتى في البيع إلا بعد إبداء الفرق بين موارد التعدي وبين مسألة استثناء. وبالجملة فالنص بنفسه لا يصلح فارقا مع البناء على التعدي عن مورده الشخصي. صار واضح الإشكال؟ بعض الفقهاء يقول الفارق بين المسألتين هو الإجماع، أنه في مسألة الاستثناء الإجماع قام على ماذا؟ على الإشاعة، فخرجت هذه المسألة عن النص بأي شيء؟ ببركة الإجماع. يقول: وأضعف من ذلك الفرق بقيام الإجماع على الإشاعة في مسألة الاستثناء، لأن نقطع بعدم استناد المجمعين فيها إلى توقيف بالخصوص. هذا جواب المصنف عن دعوة التفريط بالإجماع. يقول: سلمنا أن الفقهاء أجمعوا على أنه في مسألة الاستثناء يتشاركان الخصار، لكن هذا الإجماع هل نشأ من رواية الإمام قال لهم في مسألة الاستثناء افعلوا هكذا؟ حتما لا، لو كان لبان. فإذا هذا الإجماع ليس إجماعا تعبديا، فلا بد أن نعرف إذا لماذا في مورد الاستثناء اتفقوا، فأنتم لم تجيبوا بعد. نقول أجمعوا صحيح، لكن لماذا أجمعوا؟ لم تجب عن السؤال. الإجماع يقول لنا، يثبت لنا، يؤكد لنا الشبهة، يؤكد لنا الشبه أن مسألة الاستثناء يتشاركان في الخسارة، اتفقوا على ذلك. هم نقول إذا ما هو فرقها عن ما نحن فيه؟ لم تبدو الفرق، لذا يقول لأن نقطع بعدم استناد المجمعين إلى توقيف بالخصوص، فلا بد أن يكون التفريق له سبب. فما هو التفريق؟ أنت لم تجب بعده عن السبب. لا، حينئذ يكون التفريق هو التعبد، فيرجع إلى جواب صاحب الجواهر. استفدنا؟ فأما إذا لا ما كان في تعبد، فحينئذ لابد أن نعرف ما هو منشأ، ما هو منشأ هذا الاتفاق، لماذا استثنوا هذا الشيء. أنت لم تجب عن ذلك. الجواب الثالث يأتي إن شاء الله. شيخ باقر Thank you.